بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الأمس في باب مباشرة الحائض ووصلنا للأثر 1080. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن أيوب عن رجل عن عائشة رضي الله عنها قالت: الإنسان اجتنب شعار الدم.
شعار الدم معناها الفرج نفسه، يعني قالت في الحائض اجتنب مكان الدم نفسه، وهو كما في الحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن تقدم بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الناس بالاحتياط، فيأمرها أن تتزر ويقول: شأنك بأعلاها، ونحو ذلك. الاحتياط خير حتى لا يحوم الإنسان حول الحمى. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا كف الأذى، يعني الدم.
عندك إذا كف يعني يستمتع إذا كف الأذى، يعني إذا ابتعد عن الأذى، لأن الله يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم.
أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يأتي الحائض بين فخذيها وفي سرتها.
يأتي ولا تؤتى؟ نعم.
أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن ليث عن مجاهد قال: تقبل به وتدبر إلا الدبر والمحيض.
نعم.
أخبرنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف فوجدت ما تجد النساء، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنا فستي. قلت: وجدت ما تجد النساء. قال: ذاك ما كتب الله على بنات آدم. قالت: فقمت فأصلحت من شأني ثم رجعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخلي في اللحاف. فدخلت.
وهذا فيه أن الحائض لا تعتزل بالكلية، وكما قلت لكم بالأمس أن هذا الباب يشرح قول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. هذا الباب كله يشرح هذه الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلو أخذت بظاهر الآية اعتزلت الاعتزال كله، لكن الآية توضح أن الاعتزال إنما هو في موضع الحرث، في موضع الدم. وأما أن تنام معها الحائض أو يباشرها أو تدخل معه في اللحاف أو في شعاره فلا بأس. نعم.
أخبرنا وهب بن جرير عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنا فستي. قلت: نعم. قالت: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة، وكان يقبلها وهو صائم.
كل الثلاث هذه تدل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ألطف الناس بأهله، فكانت تنام معه في الخميلة وهي حائض، وكان يغتسل من الإناء الواحد من الجنابة، وكان يقبلها وصائم. لكنه في كل الأحوال كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام أو لأربه، وكان لا يتعدى حدود الله ولا يقربها. ومعنى أنفستي أي حضتي، لأن النفاس والحيض المصدر واحد وهو الدم، والدم يسمى نفس. نعم.
أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه فوق الإزار وهي حائض.
نعم.
أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا أبو الأحوص قال أخبرنا أبو إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضة أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها.
نعم.
أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كنت أتزر وأنا حائض ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه.
اللهم صل على محمد. نعم.
أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد قال: سئل ابن جبير: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار.
نعم.
أخبرنا يزيد قال: أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه.
يقول عبيدة السلماني الحائض يقول: الفراش واحد تنام معه في فراشه، واللحف شتى، إذا كان فيه سعة عندهم يكون كل واحد له لحاف، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه. نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال له: ما فوق السرر؟
قال نقطتين: له ما فوق،
قال: له ما فوق السرر أو السرة.
السرر أو السرة، يعني أيضا شريح أبعده عن الحمى فقال له ما فوق السرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: شأنك بأعلاها. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بانبوس ابن بابنوس.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض، ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب.
يصيب من رأسي يعني المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وبينه وبينها ثوب، يعني بينه وبين الجماع ثوب، لأنه قد أمرها أن تتزر، لكن كان عليه الصلاة والسلام كما قالت يتوشحها ويصيب من رأسها ونحو ذلك. نعم.
أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه.
هذا الأثر يعني جيد، فيه تربية وفي مسألة النكاح في المحيض والفرق بينه وبين اليهود. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يباشروها ولم يشاربوها وأخرجوها من البيت ولم تكن معهم في البيوت.
هذا اليهود، اليهود يفعلون هكذا، يعني المرأة مباشرة يخرجونها حتى من البيوت، يجعلون لها بيت في الخارج أو في حفش أو في مكان ضيق، ولا يأكلون معها ولا يشربون معها، ولا هذه طريقتهم. نعم.
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن وأن يكن معهم في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلى النكاح.
وهذا يدل أن السنة هي لتفسر القرآن، قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لولا أن الله عز وجل أكرمنا بالقرآن ثم بالسنة لكان الإنسان فعل مثل اليهود، إذا أخذ بظاهر الآية اعتزلوا النساء في المحيض كان يفعل مثل اليهود، يعتزلها بالكلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال: لا، واكلوهن وشاربوهن ويكون معكم في البيوت بل حتى في اللحاف، لكن افعلوا كل شيء إلا النكاح. هذا معنى اعتزالها. نعم.
فقالت اليهود: ما يريد هذا أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه.
وهذه قاعدة، الشيء اللي في دينهم نخالفهم فيه، نتعمد مخالفتهم فيه أو من شعارهم ونحو ذلك، هذا نتعمد أن نخالفهم فيه، هذا دين، حتى يعلم اليهود أن نبغضهم بقلوبنا ونخالفهم بظواهرنا، والمخالفة في الظاهر تؤدي إلى المخالفة في الباطن وفي القلوب، حتى الصبغ، قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم، يعني حتى في الشعار الظاهر لا بد أن يكون شكل المسلم غير شكل اليهود والنصراني، شكله ومظهره ومخبره طريقته، حتى أن اليهود عرفت ذلك، قالت: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء، هذا هو الدين. أما أشياء الدنيا فهذه لا تخص اليهود، أمور الدنيا لا تخص اليهود، هذه أمور مشتركة، طريقة بيع، طريقة شراء، طريقة بناء، طريقة سيارات، صناعات، أمور الدنيا هذه هينة، إلا الشيء اللي فيه ميل لهم وتشبه بهم، فإن كان من شعارهم مثل اللباس مثل البنطال والجنز لا تلبس، إذا كان شيء خاص بهم، وإذا كان شيء مشترك عام بين بني آدم كلهم مثل ركوب السيارة ولا مثل إنارة الشوارع ولا مثل، هذا أمر لا يخصهم هم. وإذا كان أمر من أمر الدنيا وفيه فائدة لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: هممت أن أنهى عن الغيلة وهو وطء المرضع، فإن العرب تقول أنها تدرك الرجل وهو على الفرس فتدعثره، يعني إذا أرضعت أمه وهو في بطنها يؤثر ذلك فيه حتى لو كبر، تدعثره من الفرس. هذه تجارب العرب وترى حق هذا، لكن فيه مشقة وفيه، وأيضا ليس عاد الضرر كله. قال: هممت أن أنهى عن الغيلة كما كانت العرب تفعل، فذكرت فارس والروم فإذا هم يفعلون ذلك ولا يضرهم، فلم ينهى عنها. فإذا حتى الاستفادة مما عندهم أو من تجاربهم في أمور الدنيا لا بأس، لكن أهم شيء الدين وأهم شيء الشعار، حتى لو لم يكن يعني في العبادات، الشعار الظاهر كاللباس كلحاهم، حلق اللحى، الأشياء اللي فيها تشبه واضح بهم. وكل ما كان إنسان أعمق إيمان كل ما خالفهم، حتى في طريقة أكلهم وفي طريقة الآن سبحان الله صار التشبه هو الأصل. الآن لو فكرت صار التشبه هو الأصل، وصار كل صنف من المسلمين يتشبهون بما يقابلهم من الكفار. أهل السياسة طريقتهم مثل أهل السياسة في البرلمانات وفي الانتخابات وفي مدري وش وفي، وأهل الاقتصاد يتشبهون بأهل الاقتصاد هناك تماما في طريقة بيعهم وشرائهم، حتى أصبحت أسواق المسلمين كأنها أسواق اليهود، أسواق الأسهم خاصة والأسواق المالية كأنها أسواق اليهود، ما تفرقها بشيء. والنساء يتشبهون بالنساء والرجال بالرجال وأهل الأعراس بالأعراس والمآتم بالمآتم، يعني أصبحت ما عاد تفرق شيء. وهذا والله هو الكارثة، يذوب الإسلام هكذا. لابد أن المسلم يعتز بدينه ويتميز عنه، لا يراهم يفعلون شيء إلا خالف، كما قالت اليهود: هذا الرجل ما يشوفنا نفعل شيء إلا خالف. نعم.
فجاء عباد بن بشر وأسيد بن خضير وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك وقالا: يا رسول الله، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه وجد عليهما.
نعم، هذا أيضا تأديب من ناحية أخرى، إن أحيانا الإنسان قد يسترسل في شيء حق ثم يخرج به إلى باطل، ولذلك المؤمن سبحان الله مقيد الإيمان. أحيانا قد تواصل في الحق فيخرج بك إلى الباطل. فجاء اثنين من فقهاء الأنصار، وسيد بن حضير وعباد، فقال: يا رسول الله، اليهود يقولون كذا وكذا، إن الرجل هذا يريد يخالفنا في كل شيء، أفلا نجامعهن في المحيض حتى نبالغ في مخالفة اليهود؟ الآن أنت خرجت إلى مخالفة الآية بالكلية، قول عز وجل: اعتزلوا النساء في المحيض. هم الآن فكروا في بغضهم اليهود والمواصلة في البعد عنهم، لكن هذا التفكير قد أنساهم مسألة أخرى، وهي خلاص حد الله لحد، لا تجاوز الحد مهما كان، مهما كنت لا تجاوز الحد. وسبحان الله العلم هو اللي يقيك، ولا بعض الناس قد يفرط كذا أو يغلو كذا. فغضب عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه تمعر شديد، لأن هذا مخالف الآية، ما عاد عندنا في يهود ونصارى، عندنا الآن آية ما يجوز نتعدها. فظنوهم أنه قد وجد عليهم وغضب عليهم، لكن هو عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم قالوا هذا الأمر بنية حسنة وباجتهاد، لكن يكفي أن يردوا عنه. فلذلك جاءت تربية أخرى، فقام وخرج. نعم.
فقام وخرج فاستقبلتهما هدية لبن، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فردهما فسقاهما، فعلم أنه لم يغضب عليهما.
نعم، هم قاموا وظنوا أنه غضب عليهم وخرجوا، وهم عليه رضي الله عنهم ما يريدون يغضبون في شيء، ولا إذا كان غضب عليهم قاموا وخرجوا. فجاءت هدية لبن فردهم وسقاهم ليعلمهم أنه لو يغضب عليهم، ولكن يريد فقط أن يوقفهم عند حد الله عز وجل. سبحان الله، هذا الحديث فيه تربية من كل وجه. نعم.
أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو هلال قال حدثني شيبة بن هشام الراسبي قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد، فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كنا حيضا.
معنى نهجرهن يعني كل واحد له لحاف وفراش من غير تجاوز لحدود الله. يقول: نحن آل عمر، بعد ما وسع الله عز وجل، كل الرجل في لحاف والمرأة في لحاف إذا كانت حائض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشرع لأمته عموما إنه لا بأس أن يدخلها معه في اللحاف وفي الفراش. هذا الكلام من سالم لا يفهم منه إنه استغناء عن السنة أو لا، وإنما هو يفهم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم آخر شيء وهو أن تدخل معك في اللحاف والفراش. فإذا كان إنه بدون يعني سوء عشرة وكان فيه في فراش وأنت في فراش أو في اللحاف لا بأس. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا.
هذا أيضا حكم آخر، إذا كانت المرأة جنب أو حائض وخلت خلوة، خلت بالماء، فإن هنا يكره أن يتوضأ به الرجل. الآن ما عاد يوجد هذا إلا قليل، لأن الآن فيه بزابيز وصنابير، لكن لو كان الماء في إناء وخلت به المرأة وهي حائض أو جنب ثم بقي من فضله، فإنه يكره للإنسان كراهه أن يتوضأ به. وفي حديث وفي أثر ابن عمر وفيه على هذا مذهب الإمام أحمد، بس بشرط أن تكون جنب أو حائض وأن تخلو به وأن يكون ماء يعني قليل خلت به. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن غيلان عن الحكم قال: يضعه وضع يعني على الفرج.
هذا عاد اجتهاد من الحكم من عتيبة والحكم من أهل الكوفة، وهو يعني فقيه، وإن كان الشعبي يقول إنه من أول من يعني تكلم في الرأي، ولكنه رجل صالح يقول الشعبي، والشعبي أصلح منه أفقه، يقول: لقد بغض إلي الآرائيون مسجد الكوفة، كان أحب الأماكن إلي، والآن آتي فقط الفريضة. قالوا: لما؟ قال: بغضه إلي الآرائيون. هذا قبل أبو حنيفة وقبل حماد في وقت الشعبي، يعني في آخر وقت الصحابة. فسئلوا: من اللي في وقته ذاك الوقت في وقت الشعبي عندما قال هذا الكلام؟ قالوا: الحكم بن عتيبة ونظراؤه، كما في ذم الكلام وغيره. هذا الكلام يعني يوم كان الرأي لو الواحد بس يخرج عن النص شيء بسيط أنكروا عليه وهجروه، ثم اتسع الأمر اتساعا شديد. فمن رأي الحسن الحكم أن قال: لا بأس أن الزوج يضع ذكره على الفرج وضعا دون أن يولج، وهذا خطأ، هذا عاد حام حول الحمى جدا، والإنسان ما يملك أربه. النبي عليه الصلاة والسلام اللي يملك نفسه ملكا شديدا يبتعد ويأمرها أن تتزر، وهذا يقول يضعها على موضع الأذى إذا كان لا يولج. أو لو كان بالرأي قلنا المحرم الجماع ويصنعوا كل شيء للنكاح، لكن الدين ما تصل به إلى هذا المستوى، يعني تصل على شف الجرف، لا تبتعد شوي تضع لك حمى، لابد من هذا. نعم.
أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولى ميمونة عن ميمونة
مولات
عن ندبة مولات ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة.
نعم، عندنا محتجزة به، أي شادة المئزر هذا عليها، إذا كان إزارها يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين واحتجزت به فكان يباشرها عليه الصلاة والسلام. هذا مما يباح هذا الباب وما فيه، وهو أمر واضح وليس فيه يعني كثير مسائل إلا هذه المسألة. الباب اللي بعده وهو أيضا يوضح حدود الاعتزال. نعم.
باب الحائض تمشط زوجها. أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
أما بالنسبة لتمشيط الرأس ومعالجة زوجها ونحو ذلك كل هذا يباح، فكانت عائشة تقول: أرجل رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما طال شعره، وشعر عليه الصلاة والسلام كثيف ليس بسبط ولا جعد ولا قطط، ولكنه شعر من أحسن ما يكون من الإمام الرجال، فكان يكون كثيف، والكثافة هذه تحتاج إلى معالجة دائما، تمشيط وتنظيف، لأن إذا كان كثيف لابد معالجة له. فكانت المرأة هي اللي دائم تولى تفلي شعر رأس زوجها وتغسله وترجله. كانت عائشة تفعل ذلك وهي حائض. نعم.
أخبرنا خالد قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
نعم.
أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن نافع قال كن جوار بن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة.
نعم. يغسلن رجليه جواره يعني إماء وهن حيض ويعطينه الخمرة، والخمرة هي الحصير اللي يصلي عليه. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أوتى بالإناء فأضع فمي فأشرب وأنا حائض فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على المكان الذي وضعت فيشرب، وأوتى بالعرق فأنتهس فيضع فاه على المكان الذي وضعت فينتهس ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض، وكان يباشرني
عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا من حدود الاعتزال، إن هذا الحائض ليست نجس، وكان عليه الصلاة والسلام يضع فمه في موضع شربها، والعرق هو العظم اللي عليه لحم، والنهس أقل من النهش، النهش يكون بأعمق، النهس بأطراف الأسنان، فربما انتهست منه وهي جارية رضي الله عنها، كانت صغيرة يعني يوم مات عليه الصلاة والسلام عمرها 18، فيضع فاه على المكان الذي نهست منه ويأكل عليه الصلاة والسلام، ويأمرها أن تتزر وهي حائض ويباشرها. هذا من حسن العشرة. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال الحائض ليست الحيضة في يدها تغسل يدها وتعجن وتنبذ.
الحائض هذا في حديث قال حيضتها ليست في يدها، يعني يدها هذه ما تنجس، ليس معناها ليست في يدها يعني ليست بأمرها، لا، الحيضة ليست في يدها وهي لا تنجس، فيجوز أن تعجن العجين ويجوز أن تطبخ وأن تنبذ وأن وكل ذلك. نعم.
أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول الحائض حب الحي.
حب
الحائض حب الحي.
نعم، يعني يتلطف بالحائض، وربما هي أيضا زادت خدمتها أثناء الحيض، لأن المرأة فطرتها أنها تعالج نقصها دائم، فربما أن المرأة في وقت حيضها تزيد خدمتها ولأنها تعوض الحرمان لأن زوجها محروم منها، وربما الزوج أيضا يكون يعني في وقت الحيض يباشر ويغير. فيقول إبراهيم النخعي إنهم كانوا يقولون يعني في الكوفة الحائض حب الحي، يعني يحبها، وكان حيضتها ليست في يدها. نعم.
أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن حماد قال سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا.
نعم.
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسجد فقال للجارية ناوليني الخمرة، قالت أراد أن يبسطها ويصلي عليها، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضها ليس في يدها.
نعم.
أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد فأغسله، تعني وهو معتكف.
نعم.
أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض.
نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
نعم.
أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وهو عاكف.
أي معتكف. نعم.
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سمعت مغيرة قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض؟ قال نعم وتسنده. قال لا قال نعم وتسنده. قال لا. فقلت للمغيرة سمعته من إبراهيم؟ قال لا. قال عبد الله وتسنده يعني في الصلاة.
الصواب أن هذا كله لا بأس به، لا بأس أن توضئه ولا بأس أن تسنده، يعني إذا كان يحتاج المريض إلى من يسنده تسنده ما دامت ليست بنجس. نعم.
أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إنها ليست في يدك.
نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال نعم.
هذا عاد ضحك الحسن من السؤال، بالغ السائل، قال شربت من ماء نتوضأ منه، ضحك قال نعم. نعم.
أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها.
نعم. يقال حرام بن معاوية وحرام بن حكيم، يقول هكذا جاء فيه، يقول واكلها، يعني كل أنت وإياه من إناء واحد. نعم.
أخبرني محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله.
نعم.
أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا.
هذا فتوى بالعمل، واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مؤاكلة الحائض، قال بعض أهلي حائض وسأتعشى أنا وإياه جميعا، هذا عاد أبلغ في الفتوى، يعني إذا كان هو عليه الصلاة والسلام أتقى لله وأخشى وسيفعل ذلك خلاص يعرف السائل إن هذا لا حرج فيه. نعم.
أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة.
نعم.
باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل.
نعم. هذا الباب أيضا في شرح الآية، الباب هذا في شرح الآية، سبحان الله، السنة والأثر تشرح القرآن. الله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله، فالآية فيها تفصيل، لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلى ظاهر الآية أن ما يجوز الجماع إلا بعد الاغتسال، حتى لو طهرت ورأت البياض وانقطع عنها الدم لا يجوز حتى تتطهر، لأن قول حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي بفعلهن وهو الاغتسال، فأتوهن من حيث أمركم الله. والآن سيبين هذا من قال بهذا. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم.
هذا واحد، هشيم جمع هذه كلها، فقال مغيرة عن إبراهيم، مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي، والثاني
ويونس عن الحسن،
يونس بن عبيد عن الحسن البصري، والثالث
وعبد الملك عن عطاء،
وعبد الملك عن عطاء، عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح، يعني هذا عالم الكوفة والبصرة ومكة. قال محمد اللي هو شيخ المصنف. نعم.
قال محمد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد،
الرابع مجاهد، إذن عطاء ومجاهد والحسن وإبراهيم. نعم.
في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل.
لا يقربها يعني لا يجامع، أما المباشرة يجوز حتى أثناء الدم، لكن لا يجامع حتى تغتسل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله سواء.
نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال سئل سفيان أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال لا. فقيل أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال تستتاب.
يعني تستتاب من الكفر إذا كان عندها ماء وما اغتسلت وتركت الصلاة تستتاب من الكفر. لا يجوز للمرأة أن تؤخر الغسل لأن الصلاة وراءها، إذا حضر وقت الصلاة لا بد تغتسل. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عمن حدثه عن مجاهد ولا تقربوهن حتى يطهرن قال حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسل.
هذا هو التفسير، حتى يطهرن حتى ينقطع الدم، إذا تطهرن إذا اغتسل. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى يطهرن قال إذا انقطع الدم فإذا تطهرن قال اغتسل.
نعم.
أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تحل لها الصلاة.
حتى تحل لها الصلاة. نعم.
أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قال حدثنا الحجاج بن أرطاه قال سألت عطاء وميمون بن مهران وحدثني حماد عن إبراهيم قال لا يغشاها حتى تغتسل.
نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل قال هي حائض ما لم تغتسل وعليه الكفارة وله أن يراجعها ما لم تغتسل.
هذه ثلاثة أحكام. المسألة الأولى أنه ما يأتي حتى تغتسل، فإذا فعل فعليه الكفارة، وسيأتي باب في من جامع وهي حائض، وهذا عاد فيه نظر في فتوى الحسن هذه. والثانية لو كان مطلقها وطهرت وقبل أن تغتسل له أن يراجعها، يعني ما خرجت من عدتها، وهذا أيضا فيه نظر، وسيأتي إن شاء الله في مكانه، لأن في بعض الأحكام مربوطة بالطهر وبعض الأحكام مربوطة بالتطهر. نحن الآن في مسألة الجماع مربوط بالتطهر، أما الطلاق والرجعة والكفارة هذه لها باب آخر. نعم.
أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس عن الحسن قال لا يغشاها زوجها.
نعم.
أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول والله إني لا أجامع والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم.
هذا احتياط من عقبة رضي الله عنه، لأن قد يعاودها الدم، فكان يحتاط لدينه، فهو احتياط إذا ما في شيء يعني يغلبه قال اليوم اللي تطهر فيه اتركها حتى يأتي اليوم اللي بعده، احتياط فقط. نعم.
أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تغتسل.
نعم.
أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء في المرأة ينقطع عنها الدم قال إن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم أتاها.
هذا فتوى لعطاء، يقول إذا أدركه الشبق، والشبق معناه غلبة الشهوة وشدة الرغبة في النساء، والشبق أحيانا يصل إلى حالة مرضية، الشبق يصل إلى حالة مرضية قد تضر بالشخص، حتى قال الفقهاء في اللي يفطر وصائم بالنسبة للشبق قال الذي يخشى أن تتشقق أنثياه، يعني قد يصل بالأمر إلى شيء يضر في جسد، والشبق هذا معناه فرط الرغبة في النساء، لكن في بعضه يكون يعني في حدود، وفي بعضه يكون مرض يتعالج منه، ولا بعضه يكون يعني أحيانا عرق وراثة، مثل ما قال ابن عمر كان مشهور بهذا الشيء، فقال جاني من جهة أخوالي من جهة قدامة بن مضعون، يقول جاني ثلاثة أشياء من أخوالي الصلع والشبق واحد ثالث نسيت، فكان ابن عمر رضي الله عنه شديد الرغبة في النساء، حتى قالوا في سيرته ربما صام وأفطر على بعض جواريه قبل أن يأكل، يعني لأنه يجد تعب شديد من هذا الأمر، وفي الموطأ في قصة طريفة في رجل بعد الإحرام أدركه الشبق والمرأة ما معها مقص تقص شعرها، وش قصها به؟
بالضروسة.
قص شعرها بأسنانه لين قطع قدر الأنملة. فلما استفتى واحد من علماء المدينة أخذ يضحك، لكنه قص شعرها بأسنانه، فهو قد يكون هذا الشيء. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء في المرأة ينقطع عنها الدم قال إن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم أتاها. حدثنا فروة بن أبي المعزاء ابن أبي المغراء قال سمعت شريكا وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال قال عبد الملك عن عطاء أنه رخص في ذلك للشبق.
قال أبو
محمد أخاف أن يكون ذا خطأ، أخاف أن يكون من حيث من حديث ليث لا أعرفه من حديث عبد الملك. قال أبو محمد الشبق الذي يشتهي،
يعني فرط الشهوة. نعم.
باب في المرأة الحائض تخضب والمرأة تصلي في الخضاب.
المرأة الحائض تخضب، وهل يجوز أن تصلي في الخضاب؟ ليس معنى الخضاب يعني أثر الحنة، لا، الخضاب في يدها. هل يجوز أن تصلي والخضاب في يدها، الحنة في يديها؟ نعم.
أخبرنا محمد بن عيسى قال زعم لنا هشيم عن أبي حرة هو واصل بن عبد الرحمن عن الحسن قال رأيت نساء من نساء المدينة يصلين في الخضاب.
لا، هذا أول شيء من عمل أهل المدينة، هو ليروي الحسن البصري، والحسن يقول هنا منقطع. قال الإمام أحمد وقف أبو حرة على حديث الحسن فقال لم أسمعه من الحسن، وهشيم زعم، السند كله ما يصلح، لابد واحد من أهل المدينة يأتي بشيء متثبت، وسيأتي عنهم كلام. شوف اللي بأثر اللي بعده، عائشة وهي من أهل المدينة. نعم.
أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن من سمع عائشة رضي الله عنها سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك.
هو لماذا السؤال هذا؟ لأن الخضاب ما يزكو إلا إذا طول، الخضاب ما يزكو ويبطي في الجسد أو حتى في اللحية إلا إذا طول، واللي يخضبون يطول يأخذ بالساعات، فربما تخلى له وقت صلاة. بالنسبة للحية أمرها سهل إذا كان يعني تنفل ولا شيء، لأن إذا كانت اللحية كثيفة إنما هو المسح، لكن اليدين فهم يستفتون، يقولون هل يجوز أن تمسح على يدها في الوضوء؟ فقالت عائشة لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب لي من ذلك. الآن سيأتي ابن عباس بحل، الحل هذا أول شيء ينفع في الخضاب أنه يطول ويعتق ويعلق بالجلد، والشيء الثاني ما يمنع من الصلاة. نعم.
أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن أبي سعيد أن امرأة سألت عائشة تصلي المرأة في الخضاب قالت أسلتيه ورغم،
يعني ورغم أنفها، يعني أسلتيه وشدت عليها، قالت هل تصلي المرأة في الخضاب؟ قالت لا، أسلتيه توضي، بعدين تبي ترجعه ترجع. نعم.
قال أبو محمد أبو سعيد هو ابن أبي العنبس، واسم أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد.
نعم.
أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نساؤنا يختضبن بالليل فإذا أصبحنا فتحنه فتوضينا وصلينا ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضينا وصلين فأحسن خضاب
بأحسن
خضاب ولا يمنع من الصلاة.
نعم، هذه طريقة. يقول ابن عباس كنا نساءنا بني هاشم يختضبن بالليل سواء في الشعر أو في اليدين أو في الرجلين، فإذا جاء الصبح فتحنه وسلتنه وتوضعن وصلين، ثم بعد الصبح اختضبن مرة أخرى، لأن إذا كان مرتين يكون أجود، فإذا كان عند الظهر فتحنه وغسلنه وصلينا بأحسن خضاب ولا يمنع من الصلاة. هذا هو يؤمر النساء إذا كان تريد أن يطول معها الخضاب أن يكون هكذا، لأن أحيانا ما يأتي اللون اللي تريده إلا بالطول، ولا يعتق إلا إذا طول، ولذلك بعضهم يجتنب في الشتاء لأنه يحتاج أن يطول عليه وقد يضره إذا كان في رأسه ولا فيه. والخضاب سبحان الله العظيم هو شعار المؤمنات، ولكن اليوم تركوه الناس كلهم إلا من رحم الله، إلا الباقيات على الشغل الأول. والخضاب شعار للمؤمنة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة لما جاءت تبايع يدها ورها، الورها هي اللي ما عليها خضاب، فأنكر عليها وقال كأنها يد رجل، يعني المرأة ما تشبه بالرجل، يكون فيها خضاب حتى تختلف عن الرجل، فقال كأنها يد رجل. فالخضاب هو شعار وهو حسن، والمؤمنات كنا يفعلنه في أيديهن وأرجلهن ورؤوسهن. وفي كتاب الورع وكتاب الترجل للإمام أحمد فيه آثار طيبة في هذا، حتى سئل الإمام أحمد عن الخضاب المنقوش هذا. اليوم تركوه واستبدلوه بالمناكير، وصدقوا أحسن اسم يوم سموه مناكير إنه منكر. نعم.
حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن نساء ابن عمر رضي الله عنهما كنا يخطضبن وهن حيض.
كذلك هذا حل آخر، أن يكون خضاب وقت الحيض فتضعه ما شاءت أو تبغى اليوم كله، تؤخر خضابها إلى وقت الحيض. والخضاب ترى إذا كان عتق يجلس شهر، يجلس 20 يوم من الحيضة إلى الحيضة، فإذا كانت لا تريد أن يقطع وقت الصلاة تجعل وقت الخضاب هو وقت الحيض. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نساؤنا إذا صلينا العشاء الآخرة اختضبنا، فإذا أصبحنا أطلقنهم وتوضينا وصلين، وإذا صلينا الظهر اختضبنا، فإذا أردنا أن يصلينا العصر أطلقنه، فأحسن خضاب ولا يحبس عن الصلاة.
فأحسن خضابه ولا يحبسنا عن الصلاة. في أشعار العرب دائما يصفون أصابع المرأة بالعنم، العنم هو نبات في البرية أحمر، ويقول وتمسح الطل فوق الورد بالعنم، يعني ذكر 3 أوصاف: الدر شبه الدمع، والورد شبه بالخد، والعنم شبه أصابعها بالأحمر هذا اللي في البادية. فكان العرب عموما والناس اللي فيها خير كانت المرأة تخطض. اليوم جاء جيل لو تقول لها اختضبي قالت خلاص صار عيب، أجلس أنا بين الناس مختضبة، أصبح يدها كيد الرجل، وليس هذا بأول التغير، تغيرت أمور أكبر من هذا. إن شاء الله بس يخرجنا المسلمين ويتوب علينا. سنقف عند هذا الباب إن شاء الله إلى بعد الإجازة بعد 2 أسبوع. نسأل الله أن يمن علينا بالفقه في الدين والعمل بما نسمع، وأن يتوب علينا، وأن يرزقنا إخلاص العمل لله وإقامة الوجه له، وأن يعصمنا من الفتن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الأبواب اللي جت اليوم واضحة، 4 أو 3 أبواب.